أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في علة تشخص الماهية. علمنا أن الكلي الطبيعي هو نفس الماهية مأخوذة لا بشرط. طبعا هاي المقدمة إنما هي إعادة للمطلب اللي إحنا أخذناه، أن الماهية اللي هي عبارة عن الكل الطبيعي هي الماهية المأخوذة لا بشرط. لا بشرط يعني ماكو مانع من أن تكون مقيدة فمخلوطة كما في الأفراد، وهذه هي التي توجد في الخارج، ولا مانع منها أن تكون مجردة عن هذه العوارض فتكون ماذا؟ فتكون كلية. فإذن هي أن تلاحظ الماهية، أو اللي نريد نعبر عنها هو هذا الجسر الرابط، هو هذا الجسر بين الخارج وبين الذهن. هذا الجسر بين الخارج وبين الذهن شو نسميه؟ الكل الطبيعي. هذا الذي إذا كان في الخارج كان عبارة عن أفراد، وإذا وجد في الذهن كان عبارة عن ماذا؟ عن كلي. هذا شو نسميه؟ نسميه الكل الطبيعي، أي لم يلحظ فيها أي قيدين، ولكنها تقبل الاجتماع مع أي قيدين أو شرطين، ولهذا فهي تجتمع في الذهن مع الماهية المجردة التي هي بشرط لا. الماهية المجردة بشرط لا من العوارض، يعني لا بد أن تكون خالصة من العوارض، وتتصف بالكلية في الذهن، وتجتمع مع الخار في الخارج فتكون ماذا؟ فتكون فردية، وتتصف بالجزئية أو مشخصة. قال: ومن الواضح أن اجتماع الكلي الطبيعي مع الماهية المجردة والماهية المخلوطة ليس معناه اجتماع شيئين خارجيين، لا، وإنما القضية قضية اعتبارات ولحاظات، أن معناه أن هناك ليس معناه أن هناك ماهيتين مستقلتين تجتمعان أو تدغم إحداهما بالأخرى، كما نخلي ماي وشكر أو شاي وشكر، لا، في الأخرى، وإنما المقصود هو اجتماع اعتبارين، يعني اعتبار الماهية اللي هي ألاحظها فقط الإنسانية اللي هي عبارة عن الحيوانية الناطقية، ثم ألاحظها ماذا؟ ألاحظها مع الأفراد مع العوارض فتكون ماذا؟ فتكون مخلوطة ومقيدة. قال: أي عندما تتقرر الماهية في الذهن، تتقرر يعني تستقر، تتقرر يعني يتكون لها مفهوم في الذهن، تتقرر تقررت يعني تكون لها مفهوما في الذهن. قال: فإن العقل يستطيع أن يلاحظها بشكلين، إحداهما أن يلتفت إلى أصل المفهوم من دون أن يلاحظ حيثية خلوه من العوارض، يعني ما يلاحظها مجردة بوصفها الكلية المجردة، وإنما يلاحظها من دون أن يلاحظ العوارض اللي وياها، فصير يعني لا بشرط. وهذا هو نفس الاعتبار اللا بشرطي أو الكل الطبيعي. والآخر أن يلاحظ معه حيثية تجرده من العوارض فتكون كلية، وهذا هو نفسه بشرط لا. وأخرى يلاحظها بشرط ماذا؟ مع العوارض، فصير ماذا؟ فصير فردية يعني أو مخلوطة. قال: كما أن الذهن يستطيع أن يلاحظ الماهية في الخارج بشكلين أيضا، أولهما أن ينظر إلى أصل الماهية المشتركة بين الذهن والخارج اللي نسميناه الكل الطبيعي، وهذا هو الاعتبار اللا بشرطي أو الكل الطبيعي. فأقول الكل الطبيعي موجود بالخارج، هذا الذي إذا أجى بالذهن صار كليا، هو موجود بالخارج. فإذا هاي لاحظت اللا بشرط، ومرة لاحظا مع الشرط مع القيود فأقول هو زيد. قال: وثانيهما أن ينظر إلى حيثية اختلاطها بالعوارض، وهذا هو اعتبار التقيد والماهية بشرط شيء. لحد الآن إعادة للمطالب اللي أخذناها سابقا وشرحناها بشكل واضح. قال: والسؤال الآن: ما هو الشيء الذي يؤدي إلى اتصاف الشيء بالكلي الطبيعي بالجزئية، مع أنه ذاتا لا يقتضي مثل هذا الوصف؟ وبعبارة أخرى، ما هو ملاك التشخص، تشخص الماهية؟ شوف
شو سماها ملاك المصدر؟
الملاك ملك، الله سبحانه وتعالى خالقه، أكو ملائكة هاي يسمونه ملاك. بس اعطيني مجال. اولا انا هذا اللي سؤالك انا جاي اشرح بيه هسه زين. ثانيا مو ملاك وانما ملاك. ملاك يعني الضابط. شوف باول، ليش نقول هذا الشيء كلي؟ ليش هذا الشيء كلي او هذا مو كلي صار جزئيا؟ ضعوا ضعوا وياي هاي الفقره شرحها سهل، اذا نجي للعباره صعب. واعتقاداتنا السابقة هم أيضا شنو بيهن يعني مو بهالطريقة. إحنا نقول بأنه هاي الماهية، هاي النظرية السابقة، هاي الماهية اللي هي الإنسان بالبداية جينا لقيناها مخلوطة، مثلا لقينا زيد عبارة عن إنسان زائد شنو طول وعرض وزمان ومكان وغيره، فصار شنو فرد. فإحنا شنو نقول؟ نقول الإنسان إذا أجت عليه العوارض الطول والعرض والارتفاع وغيره وكذا والزمان وبالفلان وكذا، شو يصير؟ يصير فرد، يصير فرد، فيصير جزئي، يصير متشخص يعني محدد، شخص شخص ما ينطبق على غيره. زين إذا زالت هذه الأشياء شو يصير؟ يصير إنسان قابل انطباق عليه من على كثيرين كل. هذا هو المفهوم المطروح قبل، هذا هو المفهوم المطروح قبل. فقالوا أنت كيف يشخص الشيء؟ كيف يشخص الماهية؟ يقول خلي عليها عوارض، صارت فرد، صارت مشخصة بفرد، احذف العوارض صارت شنو؟ كلية. صدر المتألهين قال ما يمكن أن يصير كلية، ما يمكن أن يصير فرد متشخص به من خلال من؟ من خلال العوارض. ليش؟ قال إذا أجينا إلى ما بالذهن، إذا أجينا إلى ماهية الإنسان، ماهية الإنسان كلية لو لا؟ يقول من نجي للزمان، الزمان ما هي هم أيضا كلية، فمن يعرض تقول الإنسان بالزمان الفلاني؟ يقول مهما قلت الزمان الفلاني ما راح يصير مشخص، إذ إن الزمان أيضا ما هي شنو؟ عرضية، وإن كانت ما هي عرضية لأنها ما هي لما ما هي وأيضا كلية. يقول فإضافة كلي إلى كلي لا يؤدي إلى التشخيص والفردية، وإنما يؤدي إلى تضييق دائرة الكل. فيقول العوارض اللي تجي للإنسان غاية ما تفيده أن هذا الكلي بدل ما يكون كلي واسع شو يصير؟ كلي ضيق. بس هو كلي لو مو كلي؟ كلي. كما تقول مثلا عالم، بعدين شنو؟ عالم شيعي. بس عالم شيعي هم كل، عالم شيعي بالفقه هم ايضا، هم ايضا كلي، بس هم ايضا كلي خصصته، لكن كلي بالنجف هم ايضا كلي، في زمن في سنه كذا وكذا هم كل، وهكذا. ايش ما تخلي قيود، ايش ما تخلي قيود، غايه ما في الامر تضيق من دائره الكل، لكن ما يتنافى مع كونه شنو؟ كلي. قالوا إذا كان كذلك، إذن كيف هذا المفهوم الكلي صار يدل على مشخص؟ كيف نشخص الكلي؟ كيف نشخص الماهية؟ يعني بعبارة أخرى، الله من خلق الماهية كيف جعل الماهية اللي هي كلية يحولها إلى فرد مشخص؟ الجواب اللي هو جواب صدر المتألهين تبعا لمن؟ للفارابي. والفارابي عباراته مو مثل عبارات صدر المتألهين، لا يعني ما كان يقول كل هندني، وانما بعض يقول نفى ان يكون مثلا الزمان من المشخصات، ويعني مو مثل هاي العبارة الوافية اللي هي صدر مثل. صدر مثل يقول لا، الوجود علة التشخص. يقول هاي الماهية كانت كلية، كانت كلية وتبقى كلية إلى أبد الأبدين، ما لم تجي يجي الوجود هو اللي يشخصها، فالوجود هو اللي يشخص. زين لماذا احنا من نجي للماهية الفردية نجد أن يعني اللي بيها طول وعرض وارتفاع وكذا نجدها فرد. يقول صارت فرد هاي العوارض علامات على التشخص، ليست هي السبب الرئيسي للتشخص، ليست هي ملاك التشخص. ملاك التشخص هو الوجود، أما الذي جعلها أما هذه الأمارات العلامات هي علامات على أنها مشخصة. فإذن هي تشخصت بمن؟ بالوجود. يعني بعبارة أخرى هذا الشيء الكلي ما صار فردي إلا لمن نوجد، إجا الوجود خلاه شنو؟ خلاه فردي، خلاه مشخص. وليس العوارض، ليس العوارض هو اللي يخليه ماذا؟ يخليها مشخصة. فإذن نسأل سؤال، ما هو ملاك التشخص؟ يعني الضابطة في كون الماهية مشخصة. الرأي القديم كان يقول العوارض، الرأي الحديث اللي هو رأي صدر المتألهين قال لا، وإنما أن الأشياء تتشخص بمن؟ بالوجود. بالوجود هذا الرأي له تأثير على طبيعة، على رأي يقول طبيعة المفاهيم في الذهن. ما هي طبيعة المفاهيم في الذهن؟ إن شاء الله يجي باحث، وإحنا لعله أشرنا إلى يوم من الأيام أن المفاهيم الذهنية كلها كلية، يجي كلام بها. قال والسؤال الآن، ما هو الشيء الذي يؤدي إلى اتصاف الكل الطبيعي بالجزئية مع أنه ذاتا لا يقتضي مثل هذا الوصف؟ وبعبارة أخرى، ما هو ملاك التشخص الماهية؟ ما هي الضابطة؟ ما هو العلة الأساسية في كون الماهية شخص، صايرة شخص ما صايرة كلي، ما باقي كلي؟ قال وقد أجيب عن هذا السؤال بأن الذي يوجب اتصاف الماهية بالجزئية والتشخص هو العوارض، اختلاطها بالعوارض المشخصة الذي هو من لوازم الماهية الموجودة. يعني الماهية عندما تكون موجودة يكون لها زمن محدود، مكان محدود، فنقول بأن هذه العوارض هي التي شخصت. والجواب مو صحيح، كما أن الموجب لاتصاف الماهية بالكلية هو خلوها من هذه العوارض وهو من لوازم الماهية الموجودة في الذهن، وهذا الجواب ليس صحيحا. إذ يرد عليه أولا أننا نسأل عن ماهية كل موجود، كل واحد من تلك العوارض، بأنه ما هو الشيء الموجب لجزئيته وتشخصه حتى يكون سببا في تشخص الماهية المعروضة له. نسأل عن ماهية هذا العارض كل له جزئي، هذا العارض اللي هو الزمان مثلا مشخص لو كلي، هو ماهية لازم يصير كلي. ليش صار مشخص؟ ليش صار مشخص؟ إذن أنت جعلت الزمان هو اللي يشخص الإنسان، لكن الزمان ليش صار مشخص؟ إذن لازم أكو علة أخرى هي السبب وهي الوجود. أيه. قال ثانيا أن لازم هذا الجواب أن الماهية الذهنية إذا اقترنت بالعوارض تصبح جزئية، والماهية الخارجية إذا جردت من العوارض تصبح كلية، وهذا مما لا يمكن قبوله، وذلك لأن الكلية مفهوم عقلي. يقول الكلية مفهوم عقلي، فإذا جردتها من العوارض بالخارج شلون تصير كلية؟ طبعا بالخارج شلون تقدر تجرد الإنسان من عوارضه؟ يستحيل، يعني هاي أمور لازمة قهرية. بس أنت تتخيل أن الإنسان بالخارج، أنا أنظر للإنسان بالخارج بدون هاي العوارض، تقدر تتخيل أو لا؟ تقدر. فهل يصير كلي؟ ما يصير كلي. يصير يعني أنت تتصور الإنسان الكلي واحدة موجود هيك واحدة وما بي أي عوارض، راح يصير شخص؟ ما راح يصير كلي. اي راح يصير مثل ما تقول اكو افراد واكو هناك شيء اسمه انسان مجرد من العوارض، يعني تفترضه مجرد من العوارض، هذا راح يصير شخص ما يصير كلي. اذ ان الكليه من خصائص الذهن، لان الكليه مفهوم عقلي، يعني قابليه الانطباق على مصادق متعددة، وهذا أمر لا يمكن سلبه عنه بالاقتران، بالاقتران بالعوارض، لا يمكن سلبه عنه بالاقتران بالعوارض. يعني حتى لو عرض على الذهن، على الماهية الذهنية عوارض، تبقى كلية لو ما تبقى كلية؟ تبقى كلية. ولهذا الآن، وهذا أنا ذاكرة سابقا، أنه شيخ مسؤول على العزيمة مثلا، شوف ايش قد هو، أول مرة إنسان مسؤول على العزيمة، بعدين شنو؟ خائن لأن ما عزم. زين ها؟ إيه. واسمح لي اسمع، ايش قد هاي المشخصات يبقى بالذهن تقدر تفترض 10 بالذهن، بس بالحقيقة كم واحد هو؟ واحد. وين قاعد؟ ها. فإذا الذهن عنده قابلية أن يفرض، حتى لو افترضت أكو عوارض على الصورة، تفترض أن هذه الصورة صورة الإنسان بها عوارض متعددة، لكن الذهن يرى فيها قابلية انطباق على كثيرين لو لا يرى. يقول يقول لا يمكن سلبه عنه بالاقتران بالعوارض، يعني يبقى كلي قابل للانطباق. والموجود الخارجي أيضا إذا فرض مجردا عن العوارض لا يكتسب قابلية الصدق على كثيرين، فإن الذين يعتبرون وجود المجردات، ها طاني مثال، قال هذا مثال وهو وجود المجردات، يعني الملائكة مثلا، يقول المجردات ما بها عوارض، خالية من العوارض، لكن مشخصة لو ما مشخصة، يعني أشخاص لو مو أشخاص، أشخاص رغم أنها كل العوارض ما بها، ليش بها ما بها عوارض؟ راح يجي أن العوارض لا يمكن أن تكون إلا على ماذا؟ إلا على المادي، موضوع مادي قابل إلها، موضوع مادي قابل إلها، نعم إلها عوارض ذهنية، كونها تقول مثلا أنها ممكنة، أنها مثلا يعني عوارض ذهنية، بس هي ممكنة الإمكان فلسفي.
ايه صور الملائكة جبرائيل
ميكائيل صادق ناصر ملائكة،
مش شبه المادة، يعني شبه المادة،
هي مو مادة،
هي مشابهة للمادة،
هي مفروضة مو مادة، احنا جاي نفرضها مو مادة، فإذا فرضناها مو مادة ما بها عوارض، مع ذلك تصير كلية ما تصير كلية. قال يقول فإن الذين يعتبرون وجود المجردات خاليا من العوارض لا يستطيعون القول إنها كلية، وذلك لأنها لا توجد فيها خاصة الحكاية عن أفراد متعددين. والجواب الصحيح هو ما طرحه الفارابي حلا لمسألة ملاك التشخص، ملاك تشخص الماهية. ماذا قال الفارابي؟ قال أن التشخص لازم ذاتي للوجود، يعني الوجود هو سبب التشخص، وأن الماهية تبقى غير متعينة، مبهمة، قابلية انطباق بها، لكن من الذي يعينها؟ قال إلا في ظل الوجود، أي أن الماهية من جهة كونها مفهوما كليا قابلا للانطباق على كثيرين لا تتشخص ولا تتعين إطلاقا، وإن انحصرت في فرد واحد بواسطة إضافة عشرات القيود إليها، بل هذا الفرد نفسه الذهن عنده قابلية أن يجعل أفراد كثيرين. قال وذلك لأن العقل لا يرى عندئذ من المستحيل صدق ذلك المفهوم المقيد على أفراد متعددين مفترضين، وإن كان لا يوجد له في الخارج سوى فرد واحد. قال وإذن فليس من الصحيح البحث عن ملاك التشخص من خلال من انضمام واقتران الماهيات الأخرى له العوارض، وإنما الوجود العيني هو المتشخص الذي ليس له قابلية الصدق ذاتا على أي موجودين آخر. وأساسا فإن الصدق والحمل يحمل عليه ويصدق عليه هما من خصائص المفاهيم، يعني شيء يحمل على شيء، فإذا الموجود ما به قابلية الانطباق والحمل يحمل على الموجود يحمل وينطبق، هذا الموجود المتشخص ما به قابلية أن ينطبق على غيره، كل شيء إنما ينطبق على ذاته. زين. قال والحاصل أن الوجود هو المتشخص ذاتين، وكل ماهية تتصف بالجزئية والتشخص فذلك بلحاظ اتحادها بالوجود. هسه شنو نوع اتحاد الماهية بالوجود؟ يجي الكلام إن شاء الله. ولعل جواب الفارابي هذا أول بذرة للقول بأصالة الوجود، لأنه كان ينظر للوجود يقول هو الوجود اللي يثقل الماهية ويخلي لها اعتبار، فإذن هو الأساس. قال نمت تدريجين أو تدريجيين حتى ظهرت في زمن صدر المتألهين على أساس أنها على أنها مستقل مسألة مستقلة في الحكمة المتعالية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. ضايج
ها؟
لأنهم ما معزين.